بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: والجواب أولا منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلا بما أدى إليه الطرق الغير العلمية المنصوبة له، فهو مكلف بالواقع بحسب تأدية هذه الطرق، لا بالواقع من حيث هو ولا مؤدى هذه الطرق من حيث هو، حتى يلزم التصويب أو ما يشبهه. تكلمنا فيما سبق في الدليل العقلي على لزوم الاحتياط عند الأخباريين، وحاصله أننا نعلم إجمالا أن هناك محرمات في الشريعة المقدسة، وبعد الاطلاع على الأحاديث والأدلة طبعا علمنا ببعض المحرمات، ولكن كل مورد نحن لا نعلم بأنه محرم ففي هذه الحالة لا بد من الاحتياط فيه، لأن عندنا علم إجمالي بوجود محرمات في الشريعة المقدسة. يقول: والجواب أولا منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم إلا بما أدى إليه الطرق الغير العلمية. يقول: نحن نمنع أن المكلف الذي لا يكون قادرا على تحصيل العلم بالحكم الشرعي، نمنع أن يكون مكلف إلا بهذه التكاليف التي أدت إليها الطرق الغير العلمية، مثل دلالة الآيات والروايات. يعني المكلف يكون مكلف بما أدت إليه هذه الطرق التي هي منصوبة له، وليس هو مكلف بما هو واقع، إنما هو مكلف بالواقع الذي تؤديه هذه الطرق، لا أنه مكلف بالواقع من حيث هو واقع، لأنه لا طريق لنا إلى الواقع. وأيضا ليس هو مكلف بما تؤدي إليه هذه الطرق من حيث هو. يعني الآن لو جاءت عندنا رواية ومؤدى هذه الرواية تدل على وجوب شيء، فنحن مكلفون بماذا؟ هل نحن مكلفون بالواقع بما هو واقع؟ قلنا لا، لأنه لا طريق لنا إليه. إذن هل نحن مكلفون بما أدت إليه هذه الطرق، يعني بغض النظر عن الواقع؟ يقول لا، لأن هذا يستلزم التصويب، لأنه معنى ذلك أن هذه مثلا الطرق غير العلمية كل ما أدت إليه فهو حكم الله. نقول لا، ليس كذلك، إنما نحن مكلفون بماذا؟ مكلفون بالواقع، يعني بالحكم الواقعي، بحكم الله سبحانه وتعالى، لكن بحسب ما تؤدي هذه الطرق، هذه الأحكام التي نستطيع أن نتوصل إليها من طريق هذه الطرق غير العلمية، هذا الذي نحن مكلفون به. يقول: أولا منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم، الذي لا يستطيع أن يلتقي مثلا بالإمام، أننا نمنع أن يتعلق تكليفه إلا بما أدى إليه الطرق غير العلمية، إلا بما أدت إليه الآيات والروايات التي هي منصوبة له، فهو المكلف مكلف بالواقع بحكم الله الواقعي، بالحكم الذي هو عند الله سبحانه وتعالى، لكن بحسب تأدية هذه الطرق، يعني الذي يصلنا من طريق هذه الطرق غير العلمية، هذا الذي نحن مكلفون به، مكلفون بحكم الله الواقعي الذي يصلنا عبر هذه الطرق غير العلمية، لا بالواقع من حيث هو، لأنه كما قلنا لا طريق لنا إلى معرفة الواقع ولا مؤدى هذه الطرق ولا ما تؤدي إليه وتدل عليه هذه الطرق من حيث هو. يعني كأنما الله سبحانه وتعالى ليس له حكم واقعي، وإنما حكم الله هو ما دلت عليه هذه الطرق. نقول لا، هذا يلزم التصويب، حتى يلزم التصويب أو ما يشبهه. طبعا ذكر أن تصويب الأشاعرة هو أنه ليس هناك حكم واقعي لله سبحانه وتعالى، وإنما حكم الله تبع إلى ما دلت عليه الطرق غير العلمية التي من ضمنها اجتهاد المجتهد. إذا المجتهد اجتهد وقال هذه فتواي، إذن هذا هو حكم الله. لو بدل رأيه يصير الرأي الثاني هو حكم الله، لأن الله ليس له حكم. هذا التصويب. ما يشبه تصويب الأشاعرة هو التصويب المعتزلي. ذكر أن تصويب المعتزلة أن الله سبحانه وتعالى له حكم واقعي غير ما تؤدي إليه الأمارة، لكن حكم الله الواقعي ليس فعليا، ليس منجزا، وإنما يكون الحكم هو ما أدت إليه الأمارة. يعني الفرق أن تصويب الأشاعرة فيه أن الله سبحانه وتعالى ليس له حكم واقعي، هؤلاء يقولون له حكم واقعي، لكن الاثنين يقولون ما أدت إليه الأمارة فهو حكم الله. قال لأن ما ذكرناه هو المتحصل من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغيره وثبوت التكليف بالعمل بالطرق. يقول لأن هذا الذي قلناه هو مقتضى الجمع بين شيئين، أولا أن الله سبحانه وتعالى جعل أحكاما واقعية له، ومن جهة ثانية أننا مكلفون بالعمل بهذه الطرق غير العلمية مثل الآيات والروايات. فمقتضى الجمع بين هذا وبين هذا نقول إذن نحن مكلفون بحكم الله الواقعي الذي أدت إليه هذه الأمارات أو الذي وصلنا عبر هذه الأمارات. يعني لو أن الأمارة أخطأت نحن نقول هذا الحكم الخطأ لسنا مكلفين به، لأننا مكلفين بماذا؟ بحكم الله الواقعي الذي دلت عليه الأمارة. لكن بالنسبة إلى مثلا المصوبة يقولون لا، يصير هذا الحكم الذي دلت عليه الأمارة هو الذي نحن مكلفون به. يقول وتوضيحه في محله، يعني توضيح تعلق التكليف بمؤدى الطرق والأمارات هذا سيأتي في موضعه إن شاء الله. إذن الآن فهمنا أننا مكلفون بماذا؟ مكلفون بحكم الله الواقعي الذي أدت إليه الأمارات، وحينئذ فلا يكون ما شك في تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا. يعني الذي شككنا في تحريمه مثل شرب التوتون لا يكون مما نحن مكلفون به فعلا لو كان في الواقع محرما. لو كان في الواقع محرم لسنا مكلفين بماذا؟ بالتحريم. لماذا؟ لأن هذا الحكم الواقعي لم تؤدي إليه الأمارات، لم يصلنا من طريق الأمارات، فلا نكون مكلفين به. يقول فلا يكون ما شك في تحريمه مثل التوتون، لا يكون مما هو مكلف به فعلا لا يكون متنجزا في حقنا ونحن مكلفون به بحيث نعاقب عليه، على تقدير حرمته واقعا لو كان محرما في الواقع ونحن ارتكبناه. هذا أولا. وثانيا سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، سلمنا أننا مكلفون بالأشياء المحرمة في الواقع حتى لو ما أدت إليها الأمارات، إلا أن من المقرر يعني من الثابت في الشبهة المحصورة كما سيجيء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الإجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر. يقول في الشبهة المحصورة لو أنه دل دليل على أنه بعض أطراف الشبهة، مثلا قامت البينة على أن بعض أطراف الشبهة مثلا محرم، كمثال لو كان عندنا علم إجمالي بأن هذا القطيع من الغنم فيه أغنام محرمة لكونها مثلا موطوءة الإنسان، لكن كم شاة لا نعلم، ثم قامت البينة يعني طريق من الطرق غير العلمية على أن هذه الخمس الشيات مثلا البيضاء هذه موطوءة الإنسان، ففي هذه الحال يزول العلم الإجمالي الذي كان عندنا، لا يكون متنجزا، يعني ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بأن هذه الخمس الشيات محرمة وشك بدوي في باقي الشيعة، الشك البدوي لا قيمة له. ففي هذه الحال يقول حال ما نحن فيه هكذا، يعني نحن عندنا علم إجمالي بأن هناك محرمات في الشريعة المقدسة، ثم جاءت الطرق غير العلمية الآيات والروايات ودلت على جملة من المحرمات، بسبب ذلك فإن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بأن هذه هي المحرمات التي دلت عليها الروايات مثلا، وشك بدوي في باقي الأشياء فإننا نشك هل هذه محرمة أو غير محرمة. فعلى هذا الأساس يقول كما هو الحال في الشبهة المحصورة فإن الأطراف الأخرى التي حصل عندنا فيها شك بدوي يجوز ارتكابها، لا تكون محرمة. كذلك بالنسبة إلى الأشياء التي الآن نحن نشك في حرمتها، هذا شك بدوي بعد عملنا بالطرق الغير العلمية، فإن هذه الأمور لا يحصل عندنا علم إجمالي بأن هناك محرمات أيضا، خصوصا إذا كان الذي دلت عليه الأمارات غير العلمية بقدر العلم الإجمالي. يعني مثلا نحن صار عندنا علم إجمالي بأن عدد المحرمات في الشريعة المقدسة 50، ثم دلت الروايات على 50 من المحرمات، يعني بقدرها لا أنه أقل منها، فينحل العلم الإجمالي. يقول وثانيا سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، نحن مكلفون فعلا بالمحرمات في الواقع حتى لو كانت الأمارات ما دلت عليها، إلا أن من المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجيء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها، وجوب الاجتناب عن مثلا الشياه الموطوءة، وهذه الشياه الموطوءة علمنا بها لدليل آخر غير دليل العلم الإجمالي، يعني عندنا علم إجمالي بأن هذه الشياه فيها شياه محرمة، ثم قام دليل آخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الإجمالي، غير الشيء الذي جعلنا نعلم إجمالا بأن هذه الشياه فيها شياه موطوعة، فعلمنا بدليل آخر كالبينة أن خمس شياه هذه موطوعة، اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر، نقتصر في أن نجتنب عن هذا القدر الذي دل الدليل الآخر عليه وهو الخمس الشياه. لماذا؟ قال لاحتمال كون المعلوم الإجمالي. نحن قلنا إننا نعلم بالإجمال أن هذا القطيع فيه شياه، لكن كم لا نعلم، لكن الآن نحتمل أن هذا الذي علمناه بالإجمال هو المقدار المعلوم حرمته بالتفصيل، هو نفس المقدار الخمس الذي دلت البينة على أنه موطوء للإنسان، نحتمل هذا. فعلى هذا الأساس ينحل العلم الإجمالي كما قلنا إلى علم تفصيلي وشك بدوي. فأصالة الحل، الآن نأتي إلى باقي الشياء غير الخمس، نجري فيها أصالة الحلية. هذه أصالة الحلية في البعض الآخر، يعني باقي الشياه غير الخمس، غير معارضة بالمثل، غير معارضة بعلم إجمالي بأن فيها محرم، سواء كان ذلك الدليل يعني البينة التي قامت على وجود خمس شيات، سواء كان سابقا على العلم الإجمالي، يعني نفس المثال ممكن بس هو مثل بمثال آخر، نفس المثال نقول إن علمنا بأن هناك خمس شياه موطوعة بالبينة، ثم صار عندنا علم إجمالي بأن هذه الشياه موجودة في ضمن هذا القطيع، فإذا الدليل الذي دل على حرمة هذه الخمس شياه، الحرمة التفصيلية، سابق على العلم الإجمالي، سواء كان ذلك الدليل سابقا على العلم الإجمالي، كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا، عندنا إناءين علمنا أن هذا الإناء نجس، هذا مثلا الإناء الذي هو من جهة الشمال، فوقع قذرة في أحدهما المجهول، بعد ذلك وقعت قطرة بول في أحد هذين الإناءين، يعني صار عندنا علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس، ففي هذه الحال الإناء الشمالي هذا كنا نعلم أنه نجس، الآن سقطت قطرة في أحد الإناءين، فلو أننا أخذنا الإناء الشمالي وأزحناه جانبا واستعملنا الإناء الآخر الذي إلى جهة اليمين، يقول لا يجب الاجتناب عن هذا الإناء الآخر الذي إلى جهة اليمين، فإنه لا يوجب الاجتناب عن الآخر الذي إلى جهة اليمين. لماذا؟ لأن حرمة أحدهما، حرمة الإناء الشمالي، معلومة تفصيلا، نحن نعلم أن هذا نجس ولا يجوز استعماله. يقول سواء كان العلم التفصيلي سابق للعلم الإجمالي أم كان العلم التفصيلي لاحقا، يعني عندنا علم إجمالي أولا ثم صار العلم التفصيلي، كما في مثال الغنم المذكور، لأننا كنا نعلم إجمالا بوجود شيات محرمة، ثم قامت البينة، جاء العلم التفصيلي بعد ذلك، فإن العلم الإجمالي غير ثابت بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها. كيف علمنا بأن هذا البعض المعين محرم؟ قال بواسطة وجوب العمل بالبينة، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني من القسم الثاني الذي كان العلم التفصيلي لاحق لما بيناه من أنه كان عندنا علم إجمالي بوجود محرمات كثيرة في الشريعة المقدسة، ثم بعد ذلك صار عندنا علم تفصيلي بسبب أننا عملنا بالأمارات غير العلمية، فبسبب ذلك ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وهو ما دلت عليه الأمارات وشك بدوي. وعلى هذا الأساس الشك البدوي طبعا لا قيمة له، فيجوز لنا أن نرتكب هذه الأمور وإن كنا نحتمل ونشك في أنها محرمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول في الدليل العقلي. أما الوجه الثاني فنؤجله إن شاء الله بسبب وجود بعض الطوارئ. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.